وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: والثالث مريض، فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى. وقد جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. يقول الإمام: فجعل الله سبحانه وتعالى القلوب في هذه الآية ثلاثة: قلبين مفتونين وقلبا ناجيا. فالمفتونان القلب الذي فيه مرض، والقلب القاسي، والناجي القلب المؤمن المخبت إلى ربه وهو المطمئن إليه الخاضع له المستسلم المنقاد. هذا الذي وقفنا عليه. وقلنا إتماما للفائدة سنأتي بكلام أهل العلم في تفسير هذه الآية هذا الذي وقفنا عليه. اكتب ما يملى عليك. قوله تعالى: إلا إذا تمنى. للعلماء فيها وجهان. الكلام الذي سيأتيكم كله يا أخوانا مختصر من أضواء البيان للشنقيطي رحمة الله عليه، بحيث نعزو كل كلام إلى قائله. الوجه الأول: تمنى بمعنى قرأ وتلا، بمعنى قرأ وتلا. ويشهد لهذا الوجه قول حسان بن ثابت في عثمان بن عفان: تمنى كتاب الله أول ليله وآخرها لاقى حمام المقادير. تمنى هنا بمعنى يا أخوانا قرأ وتلا. وروى البخاري عن ابن عباس قال: وفي آخره لقى حمام المقادير، اللي هو الموت. روى البخاري عن ابن عباس قال: إذا تمنى ألقى الشيطان، أي إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه، أي إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه. وهذا قول أكثر المفسرين. الوجه الثاني: تمنى في الآية من التمني المعروف، وهو تمنيه إسلام أمته وطاعتهم لله عز وجل. تمنى في الآية من التمني المعروف وهو تمنيه، هي الضمير عائد على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، إسلام أمتي وطاعتهم لله عز وجل. يبقى قوله تعالى إلا إذا تمنى لأهل العلم قولين: قول الأول من القراءة قرأ وتلا، ويشهد له قول حسن بن ثابت. القول الثاني من التمني المعروف، اكتب عندك مفعول ألقى في قوله تعالى ألقى الشيطان محذوف، محذوف صح؟ ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى ماذا؟ محذوف مظبوط. وعليه فالمفعول المحذوف له تقديران، تبعا لمعنى تمنى، فإذا كان التمنى بمعنى أحب إيمان أمته فإذا كان التمنى بمعنى أحب اللي هو الوجه الثاني، فمفعول ألقى من جنس الوساوس، من جنس الوساوس والصد عن دين الله عز وجل. حتى لا يتم للرسول ولا للنبي ما تمنى، أعيد، فإذا كان التمنى بمعنى أحب إيمان أمته فمفعول ألقى من جنس الوساوس والصد عن دين الله، حتى لا يتم للرسول أو للنبي ما تمنى. ومعنى الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه، ومعنى الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه، إيه معنى الوجه هنا يا أخوانا؟ اللي هو المعنى الثاني، لا اللي هو المعنى الثاني من معنى إيه؟ تمنى. أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه، يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي. ومعنى الإلقاء في أمنيته على هذا الوجه أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما تمناه الرسول أو النبي. طيب، وإذا كان التمنى بمعنى قرأ وتلا، فمفعول ألقى له تقديران، فمفعول ألقى له تقديران. الأول ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس ألقى، لا عفوا، ألقى الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشبه والوساوس، الشبه والوساوس ليصد الناس عن اتباع ما يقرأهم. وعلى هذا التقدير فلا إشكال في الآية مطلقا. معنى كلام ده يا أخوانا، يعني معنى اللي قلنا إن ألقى الشيطان في قراءة الوساوس والشبه، أن يلقي الوساوس والشبه في قلوب المستمعين فيبدأوا يعني يتركوا القرآن ويتركوا الاتباع بسبب الشبه والوساوس التي ألقاها الشيطان في إيه؟ في قلوبه. طيب، التقدير الثاني ألقى الشيطان في قراءته، ده كلام ده على أساس نتمنى بمعنى إيه أخوانا؟ بمعنى قرأ وتلا. ألقى الشيطان في قراءته ما ليس منها، ليظن الكفار أنها منها. وقوله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان يستأنس به لهذا التقدير. وقد ذكر كثير من المفسرين قصة الغرانيق، قصة الغرانيق، والغرانيق مفردها غرنوق، وهو طير أبيض معروف عند العرب، والغرانيق مفردها غرنوق وهو طير أبيض معروف عند العرب. وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم بمكة، فلما بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان على لسانه، ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما بلغ آخر السورة سجد وسجد المشركون والمسلمون. وقال المشركون ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، وشاع في الناس هذا الخبر. قال الشنقيطي رحمة الله عليه وهذه القصة مستحيلة، شرعا ودلالة القرآن على بطلانها صريحة. خذ قلم يا شيخ، تفضل خذ قلم. ودلالة القرآن على بطلانها صريحة، ده كله كلام الشنقيطي. فيوجد قرينة تدل على بطلان ثبوتها، يرحمكم الله، وهي قوله تبارك وتعالى بعد ذلك ويوجد قرينة تدل على بطلانه أو على بطلان ثبوته، وهي قوله تبارك وتعالى بعد ذلك مباشرة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. ووجه البطلان هو كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن شفاعتهن لترتجى، ثم يقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وأيضا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. انتهى كلام الشنقيطي. قال الحافظ ابن حجر وطرق القصة كلها إما منقطعة وإما ضعيف. والصحيح منها مرسل. والقصة طرق القصة كلها إما منقطعة وإما ضعيفة. والصحيح منها مرسل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل. فعلى فرض صحتها وهذا لا يصح. وعلى فرض صحتها وهذا لا يصح. فللعلماء طب لحظة واحدة يقول يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل. ده كلام الحافظ ابن حجر انتهى. الكلام اللي جابه وعلى فرض صحتها ده كلام الشنقيطي. فللعلماء عن ذلك أجوبة كثيرة أحسنها وأقربها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتل السورة ترتيلا تتخلله سكتات. فلما قرأ ومناة الثالثة الأخرى طبعا يا إخوانا القصة أصلا لا تصح، ولكن نحن نذكر كلام أهل العلم بحيث ممكن واحد يقول لك إيه طب ده الحافظ ابن حجر هو شوية. ما الحافظ ابن حجر قال إنها بثلاثة أسانيد مرسلة يحتج بمثلها من يحتج بالمراسيل، فلابد أن يكون الرد جاد. وإلا كلام الشيخ الألباني وكلام أئمة الحديث حكموا بأن القصة ضعيفة ولا تصح بل موضوعة. ولكن الاحتمال الثاني وزي ما احنا بنقوله عند الرد على المخالف، إن كان الدليل الذي أتى به باطل خلاص انتهت. طب هب أنه له وجه من الصحة ويتشدق هذا الذي يحتج بك عليه بهذا الوجه، فلابد أن يكون الرد أيضا عندك جاهز على فرض صحة الايه صحة الدليل. يقول فلما قرأ صلى الله عليه وسلم ومناة الثالثة الأخرى قال الشيطان محاكيا لصوته. قال الشيطان محاكيا لصوته لعنة الله عليه تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى حتى ظن المشركون أن الصوت صوته صلى الله عليه وسلم. ثم قال أي الشنقيطي نعم ظن المشركون نعم لا ما وصل المسلمون ما فيش فيها إشكال، ولكن الإشكال في وجود المشركين. ثم قال أي الشنقيطي وعليه فالصواب أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشكوك والشبه والوساوس في قلوب المشركين التي تمنع من تصديقهم وقبولها، كإلقائه عليهم عيد على مين؟ المشركين، كإلقائه عليهم أنه سحر أو شعر أو أساطير الأولين، والدليل على هذا المعنى أن الإلقاء المذكور امتحان للخلق، بدليل قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق، يدل على أن الشيطان يلقي عليهم، وقوله تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق، على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيصدقهم. هذا الضمير عائد على مين؟ الشيطان. فيصدقه الأشقياء ويكون ذلك فتنة لهم، ويكون ذلك فتنة لهم، ويكذبه المؤمنون، ويكذبه اللي هو مين؟ شيطان. المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق. وعلى هذا القول فمعنى فينسخ الله ما يلقي الشيطان إزالتهم وإبطالهم، إزالتهم وإبطالهم وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. والله عز وجل أعلى وأعلم. نرجع إلى الكتاب. يقول الإمام، نسخ معكم يا أخوان، وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما، يراد منه، يراد مبني لما لم يسمى فاعله، هو مبني المجهول يعني، والفاعل هو الحق سبحانه وتعالى. اكتب عندك كده، والمعني بالإرادة هنا الإرادة الشرعية ليست الكونية، والمعني بالإرادة هنا الإرادة الشرعية ليست الكونية، لأن احنا قلنا قبل ذلك الإرادة الشرعية ممكن تقع وممكن ايه لا تقع، أما الإرادة الكونية لابد أن تقع. وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة له، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. معنى ذلك إن كل عضو من أعضاء البدن خلق لشيء وهيئ له. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العينين للنظر هيأهما للنظر، ووضع فيهما ما تحتار منه العقول، وكذلك لما خلق الكلية لتفعل كذا وكذا هيأها لتقوم بما تفعله، وكذلك الكبد. يقول المعلومة دي هتفيدنا فين بقى؟ لما نيجي نتعرف على علامات القلب المريض، ما استطاع أن يقوم بما خلق لما خلق له، نعرف أنه قلب مرض على طول. زي بالظبط مثلا واحد عينيه خلقت لطارة، طب ما بيشوفش يبقى عليه مريض، سأله واضحة. طيب رجل مثلا أذنه للسماع ما بيسمعش يبقى مريض، بيأكل الأكل بينزل زي ما هو يبقى المعدة خربان. يبقى إذن ببساطة لكي يتعرف الإنسان على أن القلب مريض أو سليم ينظر الأول ابتداء كده لما خلق الله عز وجل القلب. تعرف خلق القلب لكيت وكيت وكيت وكيت، طيب كيت وكيت دي يقوم بها القلب أم لا يقوم؟ إن كان يقوم يبقى قلب سليم، إن كان لا يقوم البتة قلب ميت، يقوم بعض ويترك البعض قلب مريض. وضحت؟ يقول وذلك أن القلب وغيره من الأعضاء يراد منه أن يكون صحيحا سليما لا آفة له، ليتأتى منه ما هيئ له وخلق لأجله. أيضا يفهم من هذه العبارة أن القلب إذا كان مريض من العزيز أن يأتي بما خلق له، يبقى لابد أن يكون صحيحا. وخروجه عن الاستقامة إما بيبسه وقساوته وعدم التأتي لما يراد منه كاليد الشلاء واللسان الأخرس والأنف الأخشم، وذكر العنين والعين التي لا تبصر شيئا، وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال ووقوعها على السداد، فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. معنى الكلام إيه؟ عندي عضو خلق لشيء معين، إما أن يأتي بما خلق له على وجه التمام فهذا عضو سليم، وضرب الإمام أمثلة. طيب عضو لا يأتي بشيء البتة مما خلق له يبقى عضو ميت، كاللسان الأخرس والأنف الأخشم. أخشم يعني ما بيشمش مستريح، واخد بالك؟ يبقى خلاص ده ميت. طيب أتى ببعض ما خلق له وترك البعض يبقى مريض. والغلبة للأكثر، يقول الإمام، فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلاثة. كما ذكرنا في أول لقاء قلنا يستحيل أن يخرج قلب آدمي عن هذه الأنواع الثلاثة. طيب يبقى أنت مهمتنا وانت إيه؟ نعرف قلوبنا من أي الأنواع. عرفت؟ اعرف بقى أن دي أول خطوة في الصلاح. فالقلب الصحيح ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراكه. المعلومة دي يا أخوانا في منتهى الخطورة. القلب الصحيح السليم ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته، أن يقبل الحق ويحبه ويؤثره على غيره سوى إدراكه. يعني إيه؟ يعرف الحق، فلما عرفه قبله وخبلك وآثره على غيره وأحبه. ده كله متوقف على إيه؟ بس يسمع الحق. مجرد أن يدرك الحق يترتب عليه على طول مباشرة المحبة والإيثار والقبول. طيب لو سمع الحق ولم يقبله وآثر عليه غيره، يبقى واضح، واضح مريض على طول. يبقى بناء على ذلك حينما يعرض عليك حق كن منصفا واسأل نفسك، أنا فعلا أحببت الحق وآثرته على غيره أم آثرت غيره عليه؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. درس إغاثة اللهفان في كفة والأربع مواد التانيين في كفة، وترجح كفة إغاثة اللهفان. من أجل ذلك أرجو التركيز. نعيد الكلام، ليس بينه اللي هو القلب السليم وبين قبول الحق، طبعا كما لا يخفى عليكم لا يوجد على وجه الأرض شيء أحق بوصف الحق إلا بالكتاب والسنة، حقائق الكتاب والسنة سواء أخبار أو أوامر، كما قال عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإثاره سوى إدراك، فهو صحيح الإدراك للحق تام الانقياد له والقبول له. والقلب الميت القاسي لا يقبله ولا ينقاد له. والقلب المريض إن غلب عليه مرضه التحق بالميت القاسي، وإن غلبت عليه صحته التحق بالسليم. انتبهوا، فما يلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ وفي القلوب من الشبه والشكوك فتنة لهذين القلبين اللي هو إيه؟ المريض والميت، وقوة للقلب الحي السليم لأنه يرد ذلك ويكرهه ويبغضه ويعلم أن الحق في خلافه فيخبت للحق ويطمئن وينقاد ويعلم بطلان ما ألقاه الشيطان فيزداد إيمانا بالحق ومحبة له وكفرا بالباطل وكراهة له، فلا يزال القلب المفتون في مرية من إلقاء الشيطان. وأما القلب الصحيح السليم فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبدا. قال حذيفة بن اليمان قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب، اكتب عندك، والفتن هي الابتلاءات والمحن والذنوب والمعاصي. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، اكتب، قال النووي كعرض الحصير عودا عودا وعودا عودا، عودا عودا أو عودا عودا، والمعنى المراد أي تعرض الفتنة بعد الفتنة كعود الحصير بعد العود، كعود الحصير بعد العود، انتهى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. خذوا بالكم، تعرض الفتن على القلوب، ركزوا معايا كده، القلوب هنا الألف واللام للاستغراق ولا للعهد ولا للجنس؟ الجواب للاستغراق، كل القلوب تعرض الفتن عليها. يبقى أنت يا صاحب القلب السليم خد بالك ستعرض عليك الفتن، فإن أنكرتها ازداد القلب صلابة، وإن رسخت في القلب ودخلت فيه إلى الله المشتكى. خد بالك كويس، مش معنى ان القلب سليم انها لا تعرض عليه الفتن. من قال الكلام ده؟ لا، ده تعرض عليك. يقول فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. ده كلام ده متى؟ بعد أن تعرض الفتن على القلوب. النتيجة إيه؟ حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا كالكوز مدخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، نعوذ بالله من ذلك. أسود مربادا كالكوز مدخية، ده قلب هذا اللي هو كلما عرضت عليه فتنة دخلت في القلب، وهي عارف ان هي غلط ومع ذلك يسمح لها بالدخول في القلب. طب ما خلاص لابد ان تؤثر فيه. لذلك علشان كده عاوزين نميز بين الحقائق الثابتة وبين الشبه والشكوك. فإذا عرضت عليك إياك أن تلتفت أو تسمع إليه. أنا عندي عقيدة في الصراط والميزان ثوابت عندي، فإذا عرض علي غير ذلك مجرد التفكير في غير ذلك خطأ، وده معناه أن القلب بدأ يعني يميل ويركن إليه. تم شبهة مع شبهة مع شبهة، سيكون القلب أسود مربادا كالكوز مدخي. أسود مربادا كالكوز مدخية يتولد منه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انتبه الله يبارك فيكم، بحيث يقف كل واحد منا على ما في قلبه حقيقة. طيب، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ماشي أذن شاء الله. صلى الله عليه وآله وسلم، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. والحديث كما هو مذكور في صحيح الإمام مسلم. فشبه أي النبي صلى الله عليه وسلم عرض الفتن على القلوب شيئا فشيئا كعرض عيدان الحصير وهي طاقاتها شيئا فشيئا، وقسم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: قلب إذا عرضت عليه فتنة أشربها كما يشرب السفنج الماء فتنكت فيه نكتة سوداء، فلا يزال يشرب كل فتنة تعرض عليه حتى يسود وينتكس، وهو معنى قوله كالكوز مدخية أي مكبوبا منكوسا. فإذا سود وانتكس عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان إلى الهلاك، أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر. تعلمون إخواني الخلوص من هذا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تميزون به بين السنة والبدعة، بين المتشابه وبين المحكم. أحدهما اشتباه المعروف عليه بالمنكر فلا يعرفه معروفا ولا ينكر منكرا، وربما استحكم فيه هذا المرض حتى يعتقد المعروف منكر والمنكر معروف، والسنة بدعة والبدعة سنة، والحق باطلا والباطل حقا. الثاني تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له. وقلب أبيض قد أشرق فيه نور الإيمان وأزهر فيه مصباحه، فإذا عرضت عليه الفتنة أنكرها وكرهها فازداد نوره وإشراقه وقوته. طيب، فإن قال قائل: كيف يميز الرجل بين الذي عرض عليه شبهة أو فتنة أو شك؟ نقول بالعلم وبتقوى الله عز وجل وباتباع السلف الصالح من الصحابة ومن بعده، فما تركوا من خير إلا وتكلموا فيه وبينوه نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما تركوا من شر إلا وحذروا منه وابتعدوا عنه، نقلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها. يبقى ممكن كده تكتب سؤال: ما هو سبب مرض القلب؟ الجواب: عرض الفتن عليه، وهي فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن الغي والضلال وفتن المعاصي والبدع وفتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. نقف عند هذا الحد، وأرجو إن شاء الله بعد أن نفرغ من الدراسة في هذا اليوم ترجع إلى بيتك مستعينا بالله وتعيد القراءة في هذا الكتاب عدة مرات، وعند القراءة تسقط الكلام على نفسك حتى تقف على حقيقة قلبك. والله يتولانا ويتولاك، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله من أراد أن يتوضأ لصلاة العصر ونصلي العصر ثم نستكمل دروسنا، والله عز وجل والمسؤول والمأمون أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.